بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد بيان النقاط التي لها دخل في تحرير محل النزاع، تعيين محور النزاع بدقة بين القائلين بالبراءة العقلية وبين أستاذنا الشهيد القائل بالاحتياط العقلي. ذكرنا في الدرس الماضي ثلاث نقاط دخيلة في تعيين محور النزاع بدقة. النقطة الأولى بينا فيها أن مصب الخلاف بيننا وبين المشهور عبارة عن حالة عدم وصول البيان، لا عن حالة عدم صدور البيان، على شرح وتوضيح ذكرنا. والنقطة الثانية هي أن كل من البراءة العقلية عند القائلين بها وبين والاحتياط العقلي عند القائلين به مشروط بعدم تدخل الشارع على خلاف ذلك أصل الذي يؤمنون به. من يؤمن بأصالة البراءة العقلية يقول بأن أصالة البراءة العقلية مشروطة بعدم تدخل الشارع بوضع الاحتياط، وإحنا القائلين بأصالة الاحتياط العقلية نقول بأن هذه الأصالة الاحتياط العقلية مشروطة بعدم تدخل الشارع بوضع براءة شرعية، ترخيصا شرعيا سواء عن طريق أصلا شرعيا أو أمارة شرعية. طبعا أكو كلام في الحلقات موجودة في البحث الخارجي أيضا، لعله أستاذ نشيد موجودة، بأنه هؤلاء القائلين بقبح العقاب بلا بيان كيف يجعلون الأمارة قائمة مقام قطع الطريق، معنى الحجية، القطع الطريقي دوره دور الحجية، والقطع الموضوعي دوره دور توليد الحكم. إذن أنتم دارسينها في الحلقات. يقول لهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه أنتم القائلين بقبح العقاب بلا بيان، بلا بيان قطعي، الأمارة ليست بيانا قطعيا، إذن فالأمارة كيف تقوم مقام القطع الطريقي، كيف تصير حجة عندكم؟ فهذا الكلام، هذه الإشكالية مبنية على ظاهر عبارة قبح العقاب بلا بيان. هم هم القائلين قبح العقاب بلا بيان لعل الفكرة هم ما كانت ناضجة عندهم، ولهذا خب بعضهم تأثرا بهذا الإشكال قال بأنه إحنا نقصد بلا بيان بلا قطعا وجدانيا أو قطعا تعبدي، ولهذا فسروا حجية البراءة بالقطع التعبدي وجعل الظن علما تعبدا. ولكن بمراحل من الأخيرة من النضج هذه الفكرة وصل الأمر إلى أن نقول بأنه كل بحسب رأيه في كيفية جعل الحجية للأمارة أو كيفية جعل الحجية للأصل العملي، كل حسب رأيه. المهم أنه قبح العقاب بلا بيان يقصد بلا بيان إما على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري، وهذا يعني أن أصل إصالة البراءة العقلية عندهم مشروطة بعدم تدخل شرعي على خلاف هذا الأصل، يعني عدم تدخل شرعي بوضع الحكم ظاهرا، بوضع الاحتياط ظاهرا، إما بأصل شرعي أو بأمارة شرعية. هذا يعني النضج الأخير الذي توصل إليه الأصحاب على ما يبدو. فإذا إذا قلنا بأن المراد باللا بيان قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان قطعي على الحكم الواقعي فحسب، إذن ينسب عليهم وضع الحجية للأمارة أو الأصل، لأنه إذا وضع حجية لأمارة أو أصلا على خلاف هذا القبح العقاب بلا بيان، هذا يصير نقض على قاعدتهم، فهم مضطرين على أن يجعلون هذا الشرط. هسه مدى التفاتهم إلى ذلك، الأستاذ النشيد وضع هذا الطريق لهم، قال بأنه طريقهم أن يقولوا بأن قبح العقاب بلا بيان مشروط بعدم تدخل شرعي على خلاف هذه البراءة العقلية، يعني تدخل شرعي بوضع الاحتياط مثلا أو بوضع أمارة مثبتة للتكليف مثلا، البراءة العقلية مشروطة بهذا الشرط. هذا أستاذ نشيد وضح لهم الطريقة للتخلص من هذه الإشكالية، ولهذا احنا جعلنا هذا دخيلا في محور النزاع، جعلنا هذا دخيلا في محور النزاع بيننا وبين المشهور، فقلنا بأنه من جملة النقاط الدخيلة في تعيين محور النزاع بيننا وبين المشهور أن كل من الطرفين يقول بأن ما أؤمن به من الأصل العقلي مشروط بعدم تدخل الشارع بطريقة شرعية على خلاف ذلك، هم على مشروط قاعدتهم مشروطة بعدم التدخل بوضع الاحتياط، وإحنا القائلين بالاحتياط قولنا بالاحتياط مشروطا بعدم تدخل الشارع بوضع البراءة. النقطة الثالثة من النقاط التي هي دخيلة في تحرير محل النزاع أو قل تعيين محور النزاع، أن الغرض من هذا البحث في تعيين الأصل العقلي عند الشك، سواء عند القائلين بأن الأصل العقلي عبارة عن البراءة العقلية أو القائلين بأن الأصل العقلي عبارة عن الاحتياط العقلي، الغرض الأصلي هو تعيين وظيفة العابد تجاه المولى، خلافا لظاهر عبارة قبح العقاب بلا بيان. يعني ظاهر عبارة قبح العقاب بلا بيان هذا القبح على من؟
المولى.
على المولى، يعني يقبح على المولى أن يعاقبنا، بينما هذا أمر ثانوي يترتب على المحور الأصلي للخلاف. المحور الأصلي للخلاف لا، ليس هو هذا، بل المحور الأصلي للخلاف أنه هل يقبح على العبد أن يخالف مولاه في تكليف ظني أو احتمالي أو لا يقبح، مو هل يقبح على المولى أن يعاقب عبده أو لا، ذاك هم أيضا محل خلاف، لكن هذا الخلاف في موقف المولى يترتب على الخلاف في موقف العبد في وظيفة العبد. إيه هذا تكرار بعد أكرر. إذن الثلاثة اللي أمس أخذنا، هذا الثالث اللي أمس أخذنا. فإذا المحور الأصلي للخلاف هو تقييم تقييم عمل العبد تجاه مولاه من حيث أنه متى يكون قبيحا ومتى لا يكون، هل أن مخالفته لتكليف ظنيا أو احتمالي قبيح أو ليس قبيحا. المحور الأصلي الخلاف هذا. طبعا يترتب عليه الخلاف في أن المولى هل يحق له عقلا أن يعاقب أو لا يحق له أن يعاقب. هاي النقطة الثالثة. إذن النقاط الثلاث درسناها بالأمس. الآن إن شاء الله في هذا الدرس نأخذ النقاط الثلاثة الأخرى. هن ستة حسب ما أنا مرتب هنا. النقطة الرابعة الدخيلة في تعيين محور النزاع بدقة، أنه لا يصح أخذ عنوان المولوية في موضوع البراءة تارة أو الاحتياب تارة أخرى إلا من باب التسامح. تسامحا نقول بأنه تكليف المولى هو الذي يقع البحث فيه، مو تكليف صديقك أو صاحبك أو شخص آخر. تكليف المولى يقع فيه الخلاف حول أنه هل يجوز مخالفته عند الظن والاحتمال أو يجب الاحتياط عند الظن والاحتمال. هذه الصيغة ظاهرا أخذ فيها شنو المولوية صارت في موضوع البحث، بينما هذا مو صحيح بدقة، لأن المولوية من الأمور المدركة بإدراك العقل العملي. وإن صور أحد المولوية بمعنى يدرك بإدراك العقل العملي أو إدراك العقل النظري عفوا، فهذا أصلا خارج عن محل الكلام ولا نتكلم فيه، إنما الكلام في المولوية المدركة بالعقل العملي. والمولوية المدركة بالعقل العملي هي نفس حق الطاعة. يعني هل له حق الطاعة يعني يقبح مخالفته، يحسن حسنا إلزاميا عقليا إطاعته هذا الحق، أو يقبح أو لا يقبح ذلك؟ فالمولوية تعبير آخر عن حق الطاعة. هو مولانا يعني يجب علينا أن نطيعه، يجب علينا عقلنا أن نطيعه، يصير مولى. المولى شلون يصير مولى؟ المولى هذا تعبير، حتى وإن كان أفرض مثلا عنوان انتزاعي، المهم روح المولوية هو هذا. روح المولوية نفس حق الطاعة. ولهذا لو أخذنا المولوية مثلا في موضوع قاعدة قبح العقاب لا بيان عند القائلين بها، ماذا سيكون معنى هذه القاعدة؟ سيكون معنى هذه القاعدة أن إذا شككنا في تكليف المولى فليس له حق الطاعة علينا، يقبح عقابه يعني يقبح عليه عقابنا. قبح العقاب مترتب على من؟ على أنه ليس له حق الطاعة، ولهذا يقبح عليه أن يعاقبنا. فمعنى القول بأنه من بل مخالفة تكليف المولى بل عند التكليف الاحتمالي الظني أو الاحتمالي يقبح العقاب عليه، يعني ليس له حق الطاعة علينا. هذا أخذ المحمول في الموضوع، قضية حملية بشرط المحمول، يعني مثل زيدنا القائم قائم. وهكذا قاعدتنا نحن بل حق الطاعة، مسك حق الطاعة في مسك حق الطاعة ماذا نقول؟ إذا أدخلنا المولوية في موضوع قاعدة مسك حق الطاعة سيكون معنى ذلك أن المولى له حق الطاعة علينا في التكاليف الظنية والاحتمالية، يعني التكليف الظني أو الاحتمالي من قبل المولى يجب طاعته عقلا. هذا هم يصير تكرار، يعني من له حق الطاعة له حق الطاعة، المولى تكليف المولى يعني تكليف من له حق الطاعة تجب طاعته، هم يعني له حق الطاعة، فهم يصير مرجعه إلى أن من يجب أن من له حق الطاعة له حق الطاعة تكرار، يعني أنه أخذ المحمول في الموضوع، مثل زيد القائم قائمون. ولهذا فإذا نحسب الحساب بدقة لا يصح أخذ المولوية في موضوع كل من هاتين القاعدتين، أصلا في موضوع هذا الخلاف بيننا وبينهم لا يمكن أن نأخذ عنوان المولوية في موضوع هذا البحث، وإنما مصاديق المولى لا بوصفه مولى، لأننا بصدد بيان حدود مولويته، فلا بد وأن نقول أن الله هل له حق الطاعة أو ليس له حق الطاعة. الله تبارك وتعالى بما هو منعم، بما هو خالق، بما هو مالك لنا لمخلوقاته، الله تبارك وتعالى هل له مولوية أو حق الطاعة؟ بتعبيرين عن حقيقة واحدة، هل له حق الطاعة ومولوية في التكاليف الظنية أو الاحتمالية أو ليس له ذلك؟ هؤلاء مرجع كلامهم أنه ليس له حق الطاعة في التكاليف الظنية والاحتمالية، نحن نقول له حق الطاعة في التكاليف الظنية والاحتمالية، والموضوع هو تكليف الله، مو تكليف العبد، مو تكليف المولى بما هو مولى، بل تكليف الله تبارك وتعالى بما هو خالق، تكليف الله بما هو منعم، بما هو مالك لرقابنا، مو بما هو مولى، لأن إذا قلنا بما هو مولى يصير أخذ المحمول في الموضوع، شرطا في الموضوع. إذن في هذه النقطة نقول بأن الشيء الدخيل في محور النزاع أن المولوية لا تؤخذ بالتسامح، أن نقول ما يخالف تعبير تسامحي، أن نقول بأنه تكليف المولى هو الذي يقع فيه الكلام، أنه هل يجب إطاعته أو لا يجب إطاعته، هل له حق الطاعة أو ليس له حق الطاعة، هذا تعبير مسامحي، والمراد هو أن الله تبارك وتعالى هل له حق الطاعة أو لا بغض النظر عن كونه مولا مسبقا، إحنا نريد نبين أن مولا هل هو مولا في التكاليف الظنية والاحتمالية أو ليس مولا لنا في هذه التكاليف.
هذه القضية تختلف اختلاف اللحاظ، مولانا بلحاظ التكاليف المقطوعة هذا مسلم، هل هو مولانا في التكاليف مثلا الاحتمالية والظنية أو لا؟ أقول هذا هيك يصير سياق البحث، المولى هل تجب طاعته في التكاليف الاحتمالية والظنية؟ يا مولى من تجب علينا طاعته في الجملة، في الجملة هل تجب علينا طاعته في التفاصيل هاي التكاليف المحتملة والظنية؟ فأقول هيك هم يصير
الشيء اللي دخل أطاعته في التكاليف القطعية بإطاعته في التكاليف الظنية والاحتمالية. لو كان من المعقول، أصلا هذا مو معقول، لا بالأولوية مو معقول، ولكن لو كان من المعقول أن ليس له حق الطاعة في التكاليف القطعية وله حق الطاعة في التكاليف الظنية والاحتمالية، هم أيضا كنا نطرح سؤال أنه في التكاليف الظنية والاحتمالية هل له حق الطاعة أو لا، أما كونه له حق الطاعة في التكاليف القطعية لا دخل له في الحساب.
قضية ما
يصير
بشرط المحمول.
إيه هذا يدخل في هذا التسامح الذي ذكرنا، تسامح نقبل بأنه نرمز إلى وجود الله كونه مولا في التكاليف القطعية، فنعبر عنه بمن له حق الطاعة في التكاليف القطعية، لكن لا بوصفه له، لأنه هذا الوصف إذا دخلنا هذا يصير إذا كل أخذناه يصير بشرط المحمول، وإذا في خصوص حق الطاعة هذا لا دخل له في النتيجة، لماذا نجعله موضوعا؟ لا دخل له. هذه شنو كان النقطة الرابعة؟ النقطة الرابعة النقطة الخامسة أن المراد بالمولوية التي فسرناها بحق الطاعة، المراد بتلك المولوية التي يقع الخلاف في حدودها سعة وضيقا. نحن نقول بأن حدودها واسعة في الله تبارك وتعالى، وهؤلاء مرجع كلامهم إلى أن حدودها ضيقة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. هذه المولوية يقصد بها المولوية الذاتية، مو المولوية المجعولة، لأنه المولوية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى مولوية ذاتية لم يجعلها له أحد. الله تبارك وتعالى لم يحصل على هذه المولوية أو قل على هذا الحق الطاعة بجعل جاعل، بل هو تبارك وتعالى على أساس المنعمية أو الخالقية أو المالكية ذاتا له هذا الحق علينا، بل له هذه المولوية علينا، بخلاف كل المولويات الأخرى، لأنه لا مولوية مبدئيا لبشر على بشر. مبدئيا الناس سواسية. المولويات التي قد نجدها بين البشر مجعولة بجعل جاعل، هسه بحق أو بغير حق، بحق بما فيما إذا كان الجعل صادرا من المولى الذاتي. إذا الله تبارك وتعالى جعل المولوية للأنبياء، للأئمة، للفقيه في زمان الغيبة بناء على فكرة ولاية الفقيه، هذا صارت مولوية مشروعة، لكن هم أيضا جعلية، ولكن جعلها صادر ممن له صلاحية الجعل، وهو الله تبارك وتعالى له صلاحية لهذا الجعل. أو كان الجعل ممن ليس له صلاحية، ولكن كذبا وزورا وتحميلا بل يجعل، إما شخص يجعل لنفسه مولوية ادعاء، أو الناس يجعلون مولوية لسلطان ملك يعتبرونه ملكا فيما بينهم ويعطونه حق الطاعة بالجعل للعقلاء فيما بينهم أو ما شابه. إذن فالمولويات الأخرى غير مولوية الله تبارك وتعالى هي مجعولة ليست ذاتية. المولوية الوحيدة التي هي لا تعتمد على الجعل هي مولوية الله تبارك وتعالى. ونحن نقص طبعا على كلام في أنه هذا الكلام أظنه في النقطة السادسة راح تجي، بأنه من له مقام المنعمية من بين الناس أنفسهم، هذا هم يصير مشمول لهذا البحث أو لا، هذا في النقطة السادسة راح نبحثها. إجمالا الآن في هذه النقطة الخامسة نقول بأن ما نتكلم في سعة دائرته أو ضيق دائرته إنما هي المولوية الذاتية، أما المولويات المجعولة بجعل جاعلين فسعتها وضيقها تابعتان لمن؟ لجعل جاعلها. تارة الجعل يكون وسيعا، وتارة يكون الجعل ضيقا، وغالبا وعادة الجاعلون يجعلون الجعل يجعلون المولوية ضيقة، ما يخالف، لكن هذا ما احنا ما لنا علاقة. أن الجاعل شختار في حدود جعله، هذه هي النقطة الخامسة الدخيلة في تحديد محور النزاع أو تحرير محل النزاع. النقطة السادسة الأخيرة أن المولوية الذاتية ببعض الدرجات الخفيفة قد نؤمن بها في غير الله تبارك وتعالى، أكو حديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق وما أشبه من أنه واحد تلطف عليك بنعمة بلطف إلحق عليك. يعني شنو إلحق عليك؟ يعني أنه شنو أحاديث الأخرى من علمني حرفا. بس أنا خارج عن إطاري أنا كأستاذ ما أريد أعتبر نفسي أستاذ، ولكن هذا شيء مطروح في الرواية، من علمني حرفا قد صيرني عبدا وما أشبه ذلك. إن قلنا بأنه السبب في المولوية أو قل في حق الطاعة ولو بالدرجات الضعيفة من حق الطاعة السبب المنعمية، البشر فيما بينهم قد يكون إنسانا قد أنعم على إنسان بإنعام معين أو بلطف معين أو له فضل عليه، فهذا قد يسبب المولوية لا بجعل جاعل، مولوية بسبب المنعمية، مولوية بسبب المنعمية. ولكن هذا خارج عن محل بحثنا، بالرغم من أنه أيضا مولوية ذاتية لو قبلناها طبعا فهي مولوية ذاتية وليست مجعولة. لكن إحنا خارج عن غرضنا، إحنا نريد أن نحدد وظيفتنا في القضايا الشرعية، والقضايا الشرعية صادرة من الله تبارك وتعالى، فنريد أن نحدد مولوية وحق طاعة الله تبارك وتعالى سعة وضيقا. أما تلك المولويات الأخرى سواء كانت ضيقة أو كانت وسيعة لا علاقة له بالله تبارك وتعالى، لأنه ما يقع موضوعا للبحث ليس معنى المولوية بمعنى واحد سواء في غير الله أو في الله. ما يقع موضوعا للبحث هو الله تبارك وتعالى، وهو هذا الشخص الذي أنعم عليك، وهذا الشخص الذي أنعم عليك، كل واحد وحد، لا بما هو مولى. إذا سوينا بما هو مولى رح يصير أخذ المحمول في الموضوع. فلا بد وأن نجعل المصادق كل واحد واحد موضوعا للبحث، أنه هل له حق الطاعة أو لا، وإن كان له حق الطاعة فحق طاعته في أي حدود، في حدود التكاليف القطعية فقط أو الظنية والاحتمالية أو لا كل القطعية، أم بعض القطعية مثلا، شنو حدوده؟ وإذا أثبتنا أو أنكرنا ذلك في بعض المولويات غير الله تبارك وتعالى، هذا لا يغنينا عن البحث في مولوية الله تبارك وتعالى، إلا بأن نستدل استدلال بالأولوية مثلا، وهذا يدخل في الأدلة التي سنبحثها إن شاء الله في استعراض أدلة القائلين بقبح العقاب بلا بيان. أما كمحور للنزاع، محور النزاع إنما هو على مولوية الله تبارك وتعالى. هذه هي النقطة السادسة الدخيلة في تعيين محور النزاع. وكل من هذه النقاط الثلاث الأخيرة، النقطة الرابعة والخامسة والسادسة، من لا يلتفت إلى تحديد محل النزاع ويختلط عليه الأمر قد يصير هذا الخلط ذريعة للاستدلال على قبح العقاب بلا بيان. وإحنا ذكرنا هذا تحرير محل النزاع لسد الطريق على استدلالهم كما سيأتي إن شاء الله. مثلا بالنسبة إلى بلي أنه المولوية تكاليف المحترص أنه ذات المولوية، شنو قلنا في النقطة الرابعة؟ لا يصح أخذ عنوان المولوية. من يأخذ عنوان المولوية فهذا يسبب له أن يستدل بمولويات العقلائية، يقيس يقول موضوع البحث والمولوية أي مولى كان. فإذا وجدنا أن المولويات العرفية هكذا، مولوية الله هم أيضا نفس الشيء، عدم الالتفات الى هذا على الى هذه النقطه محور النزاع يجعله ذريعه للاستدلال على قاعده قبح العقائد بلا بيان. وهكذا النقطه الخامسه انه المولوية الذاتية، المراد المولوية الذاتية، مو كل مولويات، مو المولوية الجعلية. من لا يلتفت إلى ذلك وبناء سواء المولوية الذاتية أو المولوية الجعلية نفس الشيء، فهذا هم أيضا يختلط عليه الأمر ويجعل حدود المولويات المجعولة دليلا على حدود مولوية الله تبارك وتعالى في مقام الاستدلال. ولكن إذا عرفنا بهذا الأمر الدخيل في محور النزاع، هذا الاستدلال ينقطع، هذا الاستدلال يبطل. وهكذا النقطة السادسة، من أنه قد يدعى وجود بعض درجات المولوية الذاتية لغير الله تبارك وتعالى على أساس كونه متفضلا عليك، ولكن هذا لا يمكن مقايسته وجعله دليلا على أن مولوية الله هم مثله. فلا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار أن موضوع بحثنا هو الله تبارك وتعالى، نريد أن نبحث عن حدود مولوية الله تبارك وتعالى. ما للغرض بمولوية الآخرين حتى وإن كانت المولوية الآخرين ذاتية بوجه من الوجوه؟
لازم نفرض المولوية الذاتية تشكيكية، حتى المولوية الذاتية هم تشكيكية.
قلت بناء على قبولي أن المولوية الذاتية مبنية على أساس المنعمية لا على أساس الخالقية، والمنعمية حتى المنعمية التي بقدر نعمة البشرية هم أيضا تستوجب. بناء على هذا نعم هكذا يصير المولوية الذاتية لله تبارك وتعالى بل عالية بمستوى عالي، والمولوية الذاتية لا لغير الله على مستوى ناصي. هذا ما لا نأبى من قبول هالمقدار من التفاوت، لا نأبى. هذه هي النقاط الست الدخيلة في تحرير محل النزاع، وهذه النقاط لها مدخلية جدا كبيرة في توضيح الفكرة وفي إبطال أدلة هؤلاء على قاعدتهم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.